يسرني أن أجتمع بك صديقي وكتاب الله ثالثنا، مصليا أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وفرصة للتعبير في حياتنا والسلوك. يسرني أن أواصل تقديم هذه التأملات عبر سفر الرؤيا الأخير في الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 20 من السفر، وقلنا إن العرش العظيم الأبيض هو ما يسميه الناس خطأ بالدينونة العامة، إنها عامة فقط بمعنى أن كل الضالين في جميع العصور سيقامون من الموت كي يدانوا هنا. لقد قام جميع المخلصين في القيامة الأولى، أما هذه فهي القيامة الثانية، حيث يقام الخطاة من الموت لكي يقدم لهم الرب تقييما عادلا ومنصفا عن أعمالهم فيما يتعلق بخلاصهم. أجل صديقي المستمع، سوف تحصل على محاكمة عادلة هناك، فحياتك مسجلة على شريط والمسيح يمتلك هذا الشريط، وحينما يضع الشريط فسوف تتمكن من مشاهدته وسماعه، لكنه لن يكون شريطا تفخر به بأي حال من الأحوال. فهل أنت مستعد للمثول في محضر الله ومشاهدة شريط حياتك أمامه؟ إذن جميع من يقفون في دينونة العرش العظيم الأبيض هم من الضالين، ويخبرنا الكتاب المقدس إن هؤلاء سيلقون في بحيرة النار، ألا وهو الموت الثاني. فإذا لم يقبل الإنسان حياة الله، فلا بد له أن يقبل الخيار الوحيد الباقي، ألا وهو الاقتران الأبدي بإبليس. صحيح أن الله لم يخلق الإنسان كي يضعه في هذا المكان، لكن ما من موضع آخر له خلاف هذا إن هو رفض نعمة الله المقدمة له. لقد خلق الجحيم للشيطان وملائكته، والموت الأبدي يعني الانفصال الأبدي والكامل عن الله. نأتي اليوم إلى الفصل 21 من الرؤيا. يكشف النقاب عن الأبدية في هذا الفصل. سماء جديدة وأرض جديدة، أورشليم الجديدة، عصر جديد، ومسكن دائم لعروس الخروف، حيث سنكون خليقة جديدة في المسيح يسوع بدون الطبيعة القديمة التي تظهر نفسها كثيرا جدا في وقتنا الحاضر. ويمكننا القول بأن هذا الفصل يقع خارج نطاق هذا العالم، فهذا الفصل لا علاقة له بالأرض باستثناء الآيات القليلة الأولى، ففيه نرى المسكن الأبدي للكنيسة. ما هي السماء في حقيقة الأمر؟ هناك الكثير من الأمور العاطفية التي تقال عن السماء، إلى درجة أن البعض يبكي حينما يتحدث عنها. لكن السماء مكان محدد، فسوف يكون لك عنوان هناك، وسوف تحمل اسما، بحيث أنك إذا كنت تتجول في الأبدية وضللت الطريق، فسوف يعيدك أحد الملائكة إلى حيث كنت. وحيث أن المجاز الطويل الضيق الذي يفضي إلى الأبدية يقع أمامنا في هذا الفصل، فإننا لا ننتقل من الزمن إلى الأبدية فحسب، وإنما أيضا إلى خليقة جديدة. إننا نلقى الترحيب من سماء جديدة ومن أرض جديدة ومن أورشليم جديدة. لقد تلقى المفديون في السابق أجسادا ممجدة مثل جسد المسيح، وقد صارت كل الأشياء جديدة، والكون الجديد يوحي بوجود أساليب جديدة للحياة. فسوف تكون هناك قوانين جديدة تحكم الكون الجديد، وسوف يتغير نمط الحياة بأكمله. وفيما يلي بعض التغييرات التي يقترحها الفصلان 21 و22 من الرؤيا. أولا، سوف تزول الخطية والتجربة والاختبارات تماما في الخليقة الجديدة، ومن شأن هذا وحده أن يحدث فرقا جذريا. ثانيا، أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله لا تعني أنه سيكون هناك تابع آخر للأرض، بل إن الأرض وكل الخليقة الجديدة بكل أنظمة المجرات التي فيها ستدور حول أورشليم الجديدة، لأنها هي مسكن الله والمسيح. ثالثا، سوف يتم تغيير قانون الجاذبية الذي نعرفه الآن بصورة جذرية، فسوف تكون هناك حركة ذهاب وإياب ما بين أورشليم الجديدة والأرض. سوف تكون الكنيسة قد غادرت الأرض، وسيكون مسكنها الجديد هو أورشليم الجديدة. ومن المرجح أننا سنمتلك أجسادا مختلفة تماما عن أجسادنا الحالية، ولن يكون لقانون الجاذبية تأثير علينا، وهذا يشمل قانون جاذبية هذه الأرض أو أي كوكب آخر. رابعا، لن تكون هناك شمس تعطي نورا، لأن الله نفسه هو من سيوفر النور مباشرة للكون. لهذا لن يكون هناك ليل، لأننا لن نحتاج إلى الليل للراحة، إذ سنمتلك أجسادا جديدة. خامسا، رغم أن البحار تشغل غالبية مساحة الأرض في وقتنا الحاضر، إلا أنه لن يكون هناك بحر في الأبدية، وبالتالي لن يكون هناك أسماك يتناولها الإنسان. لذا يبدو أن الإنسان سيكون نباتيا في الملك الألفي وفي الأبدية تماما كما كان سابقا في جنة عدن، فالفاكهة هي الطعام الوحيد لإنسان الأبدية. وسادسا، هناك حضور المسيح والله، بالإضافة إلى أن عرش الله سيصبح مرئيا، وهذا الحضور وهذا العرش سيدخل الإنسان أي الخليقة الجديدة في يوم جديد. نقرأ من الفصل 21 الآيات 8 الأولى:
ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال ليكتب: فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني.
في الآية الافتتاحية لهذا الفصل يصف الرسول يوحنا زوال السماء والأرض اللذين نعرفهما. يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. ثم رأيت، هذه هي العبارة التي يقولها الرسول يوحنا مرارا وتكرارا لتذكيرنا بأنه رأى كل هذه المشاهد، فقد كان شاهدا على المشهد الأخير الذي يفضي إلى الأبدية. يعلم الكتاب المقدس بوضوح أن هذا الترتيب الحالي للخليقة سيزول كي يفسح المجال أمام سماء جديدة وأرض جديدة. وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل متى: السماء والأرض تزولان، فقد خلقت الخليقة القديمة من أجل آدم الأول، أما المسيح أي آدم الأخير فله خليقة جديدة لمخلوقاته الجديدة. نقرأ في نبوة إشعياء: لأني ها أنا ذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. كما يقول أيضا: لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي، يقول الرب، هكذا يثبت نسلكم واسمكم. لقد وعد الله إبراهيم بأرض إلى الأبد، ووعد داود بنسل إلى الأبد، وقد تنبأ النبي دانيال عن مملكة لن تنقرض أبدا، وسوف تشهد الأرض الجديدة التحقيق الكامل لهذه النبوات. تأمل في إيمان مؤمني العهد القديم. يقول كاتب العبرانيين: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. كما نقرأ في إنجيل متى الفصل السادس: ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. ويقول بطرس في رسالته الثانية: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. كما يعلن الرسول بطرس بوضوح في رسالته الثانية أن الأرض الحالية التي نعيش عليها ستدمر بالنار، حيث يقول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ إن السمة المميزة للأرض الجديدة هي أنه لن يكون فيها بحار، ومن شأن هذا أن يغير ظروف المناخ والجو والنور. وما من شك أنه يستحيل على العقل البشري أن يستوعب التحولات الهائلة التي ستحدث في الخليقة الجديدة. فقد كان البحر في الماضي حاجزا وتخما لدى الإنسان، وقد كان هذا جيدا حينا وسيئا حينا آخر، كما أن البحر كان أداة دينونة في وقت الطوفان. لكن مع زوال البحر سوف يتضاعف سكان الأرض مرة ثانية وثالثة بسبب زيادة مساحات اليابسة. عدد 2: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. هذا هو الجانب الذي ينبغي أن يثير انتباهنا. فمن المرجح أن أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيعيش فيه أولاد الله. فحينما نتحدث عن الذهاب إلى السماء، فما الذي تفكر فيه؟ بالنسبة للكثيرين فإن السماء هي جزيرة جميلة في مكان ما، وعلى أي حال فهي مكان محدد. إنها مدينة تدعى أورشليم الجديدة، إنها كوكب في حد ذاتها. وبصراحة فإن ما يقوله الكتاب المقدس عن السماء يعد قليلا جدا. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. لا ينبغي أن نقرن أورشليم الجديدة بأورشليم القديمة الأرضية. إن أورشليم الجديدة هي المسكن الأبدي المعد للكنيسة. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لقد رأينا في الفصل 19 من الرؤيا أنه قبل أن يرجع المسيح إلى الأرض كان هناك عرس الخروف، وأن العروس كانت الكنيسة. إن هذه الآية هي تحقيق ما كتبه الرسول بولس في رسالة أفسس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. عند كرسي المسيح سوف يكون هناك تقويم المؤمنين وحسابهم، فلا بد من تصحيح كل الأشياء الخاطئة والتعامل مع كل الخطايا. كما أن الله سيمنح المكافآت هناك أيضا، وهو سيفعل شيئا آخر، ألا وهو تطهير الكنيسة بالكلمة. فكلمة الله هي مستحضر تنظيف فعال لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. هذه هي الصورة التي نراها هنا في الفصل 21. فسوف تنزل المدينة المقدسة أورشليم الجديدة من السماء من عند الله، وستكون مزينة كما تزين العروس لعريسها. لقد جرى الزفاف قبل الملك الألفي، أما الآن فقد انتهى الملك. ويواصل الرسول بولس حديثه عن هذه العلاقة الرائعة بين المسيح والكنيسة مقارنا إياها بزواج البشر هنا على الأرض، فيقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. هذه الفكرة هي سر انكشف لنا هنا، فعلاقة الزواج هي أجمل وأروع علاقة، وهي أول احتفال أجراه الله للإنسان. فهو يرجع زمنيا إلى جنة عدن إلى البداية، وهو أمر بالغ الأهمية. وبالمناسبة فإن الرسول بولس يتحدث هنا إلى مؤمنين مملوئين بالروح، فكل هذه التعليمات موجهة إلى المؤمنين المملوئين بالروح، وليس إلى العالم الضال إطلاقا، ولا حتى للمؤمن العادي. في بداية هذا المقطع يقول بولس: بل امتلئوا بالروح. وهذا هو الأمر الوحيد في الكتاب المقدس الذي نطالب بموجبه أن نفعل نحن شيئا ما حيال الروح القدس. أجل صديقي المستمع، علاقة الزواج هي أجمل وأروع علاقة، وهي مقدسة وثمينة في نظر الله. إلا أنه مع الأسف فقد راح الإنسان يستغل هذه العلاقة لمتع فانية، فدنس الزواج وحطم الأسرة، الوحدة الأساسية لبناء المجتمع. فيا ليتنا ننظر إلى هذه العلاقة كما ينظر إليها الله، متذكرين أن العلاقة بين المسيح والكنيسة هي على غرار العلاقة الزوجية. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليبارك الرب حياتك.